ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
الجيش والدعم السريع لم يهتموا أو لم يقوموا بواجبهم بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي مع معرفتهم به.
إحنا لما نتكلم عن فيضان 2020 نحن بنتكلم عن خسائر تقدر ب 36 مليار دولار.
أول ما ابتدر الخطاب هو نزع عن نفسه صفة قائد للدعم السريع، وقال أنه هو يعني اعتبر نفسه الآن كمواطن.
وأكبر منطقة تجمع اللي نزلوا عليها هي منطقة طويلة اللي خادعة، منطقة طويلة الخادعة لسيطرة حركة طائرة السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد النور.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الأربعاء 17 من شهر أربعة سنة 2025. عناوين الأخبار: وصول 450 ألف فار من زمزم وحول الفاشر إلى طويلة خلال أسبوعين فقط، والجوع يعم المنطقة. مقتل 62 مدني بينهم 15 طفل وجرح 75 آخرين في قصف مدفعي للدعم السريع على مدينة الفاشر. انتقادات دولية وقلق أممي من تفكيك السودان بعد إعلان حميتي عزمه تشكيل حكومة موازية. إبلاغ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بفقدان ما لا يقل عن 8000 شخص في السودان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. تشهد منطقة طويلة أوضاعا إنسانية كارثية نتيجة تصاعد الأعمال العدائية والانتهاكات المسلحة خاصة في الفاشر وكتم وكبكابية، ما جعل طويلة واحدة من أكبر مراكز استقبال النازحين الفارين من مناطق النزاع. وقدر مجلس تنسيق غرفة طوارئ جبل مرة وطويلة في أحدث تقرير له قدر عدد النازحين الجدد بأكثر من 450 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، فيما تجاوز العدد الكلي للنازحين في المنطقة 700 ألف نازح يعيش معظمهم في العراء أو في مباني مهجورة دون توفر أدنى مقومات الحياة الكريمة، ما يزيد من معاناتهم اليومية لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة. وأضافت نازحة وصلت حديثا من ريف الفاشر وزمزم إلى طويلة في هذا الخصوص:
أنا الرحيم، أنا المواطنة صالح عبد الرحمن عبد الله، نزحت من معسكر الفاشر، نزحت يوم الخميس، وصلنا هنا صباح الجمعة، جيت سيرا على الأقدام، معي شفاعة عمر 5 سنة و6 سنة، جينا سيرا على الأقدام من الفاشر لحد طويلة.
وفي ذات الموضوع أعلنت المنسقية العامة للنازحين واللاجئين يوم الأربعاء عن وصول 560,270 نازحا ونازحة فارين من مدينة الفاشر ومعسكراتها وريفها إلى منطقة طويلة خلال أسبوعين، وذلك في الفترة من 3 إلى 15 أبريل الجاري. وقال الناطق الرسمي باسم المنسقية آدم رجال لراديو دبنجا أن النازحين الجدد الذين وصلوا إلى طويلة قدموا من من مدينة الفاشر ومخيمات زمزم وأبو شوك وأبوجة، بالإضافة إلى شجرة وأم هجليج ومناطق أخرى حول الفاشر. وأوضح أن النازحين وصلوا بعد معاناة شاقة وظرف إنساني معقد وحرج على طول الطريق من زمزم إلى طويلة. وأضاف آدم رجال لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
وأكبر منطقة تجمع اللي نزلوا عليها هي منطقة طويلة اللي خادعة، منطقة طويلة القادية لسيطرة حركة طائرات السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد النور. هذه المنطقة هي منطقة يعني أكبر منطقة نزوح، عدد النازحين الذين وصلوا خلال هذه الأيام من يوم 3 إلى 15 إبريل من هذا الشهر الجاري يعني بلغت أكثر من 279,560 نازحا، أو أكثر من في أقل من أسبوعين. يعني هذه مشكلة كبيرة جدا ومعاناة كبيرة جدا، بالإضافة ل إلى أكثر من مليون نازح نزلوا يعني قبل هاجوا في الصدمات النفسية بما فيها الأطفال اللي شافوا يعني انتهاكات مروية ضد حقوق الإنسان اللي وقعت من يعني قدامهم.
وكانت صور الأقمار الصناعية أظهرت آثار الحرائق والدمار الناتج عن القصف المدفعي وهجمات قوات الدعم السريع التي بدأت منذ يوم الخميس الماضي واستهدفت مخيمي زمزم وأبو شوك في الفاشر. وتظهر صور الأقمار الصناعية الملتقطة بين 10 و 15 أبريل تصاعد أعمدة الدخان في مناطق متفرقة من المدينة بفعل القصف المدفعي والهجمات بالطائرات المسيرة. صدت القوات المسلحة بالتنسيق مع المشتركة هجوما شنته قوات الدعم السريع على جنوب شرق وشمال شرق مدينة الفاشر. وقالت الفرقة الساسة مشاه بالفاشر في بيان أن المعركة أسفرت عن تدمير 15 مركبة قتالية وشاحنتي وقود وجرار يقيل مستنفرين، إلى جانب تعطيل عدد كبير من مركبات الدعم السريع. وأعلنت عن مقتل 70 عنصرا من الميليشيات بينهم عدد من القادة وإصابة العشرات. وأكدت الغرفة الساسة مشاه في الفاشر في بيانها أن التفوق العددي للدعم السريع لم يثني عزيمة الجنود الذين قالت بأنهم أظهروا بسالة وإرادة صلبة وكانت لهم بالمرصاد. قتل 62 مدني بينهم 15 طفل في قصف مدفعي للدعم السريع على مدينة الفاشر. وبحسب بيان صادر عن القرفة الساسة مشاه بالفاشر فأن الأطفال القتلى تتراوح أعمارهم بين 3 و13 أعوام. وأوضح البيان أن من بين القتلى 17 امرأة و30 رجل، إلى جانب إصابة 75 آخرين بجروح متفاوتة. وشهدت مدينة الفاشر أيضا مقتل 7 أشخاص وجرح 9 آخرين في قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على سوق المواشي بالمدينة. قوبل إعلان قائد قوات الدعم السريع الفريق حميتي عن تشكيل حكومة موازية بردود فعل دولية وإقليمية ناقدة. وأعربت الأمم المتحدة في هذا الخصوص عن قلقها العميق أزاء خطر تفكيك السودان وترسيق الأزمة. من جانبها أدانت الحكومة البريطانية إعلان الدعم السريع تشكيل حكومة موازية في السودان. وقال المتحدث باسم الخارجية البريطانية في بيان أن الإعلانات الأحادية الجانب والهادفة إلى تشكيل حكومة موازية ليست الحل بل على العكس. وأضاف من الضروري الحفاظ على وحدة أراضي السودان وسيادته. وكان نائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبد الكريم حذر خلال مؤتمر لندن الدولي حول السودان والذي أنهى أعماله يوم الثلاثاء، حذر من الدعوات إلى تشكيل حكومة موازية أو أي كيان بديل في السودان، واصفا إياها بأنها محاولات غير مشروعة تهدد المسار السياسي وتعمق الانقسام وتعرقل جهود التوصل إلى حل وطني شامل. أعلن الجيش السوداني طرد قوات الدعم السريع من مناطق تقع غربي أمدرمان. وقال الجيش في بيان أنه وامتدادا لانتصارات القوات المسلحة بالقطاع الغربي أمبدا، التقت قوات العمل الخاص بالقطاع الغربي مع قوات المرخيات في غندهار ودار السلام بغرب أمدرمان، وأعلن تطهيرها من الدعم السريع. ويعيش سكان مدينة أمدرمان اليوم ظروفا قاهرة بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ أيام، وهذا تسبب بتوقف الكثير من الخدمات الأساسية. وكانت قوات الدعم السريع قصفت أحد المحولات الرئيسية التي تغذي المدينة، وهذا ضعف من معاناة الناس في تسيير حياتهم اليومية نهارا وزاد من تعقيدها ليلا. قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه تم الإبلاغ في عام 2024 عن فقدان ما لا يقل عن 8000 شخص في السودان، لافتة إلى أن هذا العدد هو الجزء الظاهر من جبل الجليد. وقال رئيس بعثة اللجنة في السودان أن نظام الرعاية الصحية في السودان تعرض للانهيار واضطر بعض الجرحى إلى طلب العلاج في بلدان مجاورة، وأضاف أن المرافق الصحية في مناطق النزاع تضررت وأصبحت حياة الناس في خطر، لأن 70% إلى 80% من المرافق الصحية خرجت عن الخدمة، ما يحول دون حصول 2 من كل 3 مدنيين على الرعاية الطبية، منوه بأن المستشفيات العامة والتي لا تتعدى 20% تواجه نقصا حادا في الأدوية والمعدات الطبية والموظفين. جدد مسؤول في الأمم المتحدة في واشنطن الدعوة لوضع حد للحرب في السودان التي دخلت عامها الثالث، وقال المبعوث الأممي إلى السودان رمضان العمامرة أن الوقت قد حال للمضي في مسار سياسي يشمل الجميع وينهي الصراع ويحول دون معاناة الشعب، مضيف أن المدنيين في السودان يتأثرون بتداعيات صراع رهيب ولا حل عسكري للأزمة. من جهته قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي أن معاناة شعب السودان فادحة وعلى الطرفين ومن يدعمهما إنهاء الحرب. نزح أكثر من 10000 شخص من مدينة أم كدادة بولاية شمال دارفور بعد سيطرة الدعم السريع على المحلية، نزحوا إلى مناطق أم سدرة وبروش والغرى الأخرى المجاورة في ظرف إنساني سيء للغاية. وناشدت غرفة طوارئ محلية أم كدادة المنظمات الأممية والوطنية بتقديم المساعدات الإنسانية، مؤكدة أن الأوضاع الإنسانية لنازحي أم كدادة الذين فروا إلى منطقة أم سدرة التابعة للمحلية سيئة للغاية، وطالبت الغرفة بضرورة توفير مياه الشرب والدواء والكساء والغطاء إلى جانب مواد الإيواء من مشمعات وفرشات أرضية حتى يتمكنوا من التغلب على تلك الأوضاع، مشيرة إلى أن النازحين يفترشون الأرض ويلتحفون السماء فضلا عن انعدام مياه الشرب بمعظم القرى التي نزحوا إليها بمحلية أم كدادة. الخبر الأخير في النشرة: تسلم رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تضمنت دعوة رسمية لزيارة مصر، وتأتي الدعوة بعد ساعات من تقارير صحفية تحدثت عن خلافات نشبت بين مصر والإمارات والسعودية خلال مؤتمر دولي عقد يوم الثلاثاء في بريطانيا، وأخفق في التوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء مجموعة اتصال لوقف الحرب في السودان. والتقى البرهان في بورت سودان السفير المصري لدى السودان هاني صلاح بحضور وزير الخارجية السوداني علي يوسف. وأوضح السفير المصري في تصريح صحفي أن البرهان أبدأ ترحيبه بتلبية الدعوة المصرية، مبين أن الجانبين السوداني والمصري سيعملان على الترتيب الجيد لهذه الزيارة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، حتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
بعد اجتياح معسكر زمزم قبل يومين، تقول الأخبار أن عدد النازحين الذين وصلوا إلى منطقة طويلة بلغ حوالي 300,000 نازح، وهو رقم كبير لا تستحمله منطقة صغيرة مثل طويلة. حول الوضع الإنساني هناك تحدث راديو دبنجا لآدم رجال الناطق باسم منسقية النازحين واللاجئين بدارفور.
الوضع في السودان عموما وضع يعني مروع جدا من نزوء داخلي. ملايين النازحين يعني نزحوا إلى دول الجوار إلى النزوء داخليا، ولا سيما في دارفور الوضع يختلف تمام التمام من بقية مناطق السودان. دارفور لها خصوصية من أزمة إنسانية من 2003، يعني نزحوا أكثر من 2,500,000 داخليا وأكثر من 1,000,000 في دول الجوار. هذه الأزمة بدل ما تعالج جاء أزمة إبريل أو 15 إبريل 2023 واللي أضافت أزمة أسطورية ومعاناة كبيرة جدا. ودي بتاعت 15 إبريل تغيرت الوقاية، من انه يعني ايقاف المساعدات الانسانيه واستخدام القزاق السلالي التجويدي ضد النازيين في معسكرات النزوه، بالاضافه لذلك يعني تدمير البنيه التحتيه بالنسبه للمؤسسات الخدميه والحيويه، اضف الى ذلك الازمه الاسطوريه اللي الان موجوده في مدينه الفاشر اللي انه دعم السري يقوم بهجمات مميته وقص مطفي على معسكري زمزم وابو شوق ومدينه الفاشر، ومن جهه ومن جهات اخرى الجيش والمشتركه كمان يستخدم ويستقل النازيين ويستخدمون كضروب بشريه، وبعد ذلك من خلالها تقى يعني ارواح كبيره جدا ادت الى انه مقتل اكثر من 300 شخص في خلال هذه الايام في هذه المعسكرات يعني، واجبرت الالاف منهم الى النزوح خارج مدينة الفاشر. وأكبر منطقة تجمع اللي نزلوا عليها هي منطقة طويلة اللي خادعة، منطقة طويلة الخادعة لسيطرة حركة طائرة السودان قيادة الأستاذ عبد الواحد النور. هذه المنطقة هي منطقة يعني أكبر منطقة نزوح، عدد النازيين الذين وصلوا خلال هذه الأيام من يوم 3 إلى 15 إبريل من هذا الشهر الجاري يعني بلغت أكثر من 279,560 نازيا أو أكثر في أقل من أسبوعين. يعني هذه مشكلة كبيرة جدا ومعاناة كبيرة جدا، بالإضافة إلى أكثر من مليون نازي نزوا يعني قبل هذا التاريخ إلى الحرب 15 إبريل 2023، وجميعهم في حاجة ماسة إلى خدمات الطوارئ، خدمات الطوارئ بما في ذلك الغذاء والماء ومواد غير غذائية والأدوية المنقذة للحياة والعلاج، وبرضو حتى الدعم النفسي لمعالجة الناس اللي عاشوا في الصدمات النفسية بما فيها الأطفال اللي شافوا يعني انتهاكات مروية ضد حقوق الإنسان اللي وقعت من في يعني قدامهم. فده يعني أزمة كبيرة محتاجة إلى إنه حل. هناك يعني إهمال كبير من المجتمع الدولي، بقت أزمة السودان ولا سيما في دارفور منسية من قبل العالم. العالم ما قاعد يتركز على أزمة، نفس التركيز على مستوى بقية الدول العالم مثلا في فلسطين أو سوريا أو أوكرانيا أو غيرها أو غير ذلك يعني. فالإنسانية لا تتجزأ، لا بد من العالم أن يحس بالإنسانية، لا بد من العالم أن يغير سياساته لأن الإنسانية هي واحدة. الضمير الإنساني والأخلاق لا بد أن يتحرك لحل هذه الأزمة المستفحلة، لا بد من ضغط أطراف الصراع للعدول عن قرارهم ويعمل وقف إطلاق النار بشكل فوري، لأنه عشان يكون في فتح مسارات لوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين الذين فتقوا بهم الجوع وقسوة الظروف المناخية. الأطفال الذين يموتون سريريا بسبب سوء التغذية، بسبب عدم الغذاء، بسبب يعني العطش، يعني كل يعني الناس بيموتوا يعني بظروف كثيرة جدا. يا تلقى زول يعني، وخاصة الناس المتأثرة بهذه الظروف هم النساء والأطفال وكبار السن، إما تلقى مات بالقصف المطفئي أو تلقى بالقصف الجوي أو من خلال الاشتباكات، أو تلقى مات من بسبب الجوع في أكل يأكل، أو تلقى مات بسبب العطش أو بسبب المرض أو غير ذلك من الأسباب الموجودة. فده يعني هذه الأسباب كلها من صنيات الإنسان، فلا بد من أنه يكون في معالجة أو في ضغط على أطراف الصراع أنه ينتسلوا يعني لصوت الشعب ويعملوا وقف إطلاق النار ويرجوا إلى طاولة المفاوضات لهل هذه الأزمة الإنسانية الكبيرة، هي أكبر أزمة على مستوى العالم، لا بد من يكون هناك معالجة بشكل عاجل. شكرا جزيلا آدم رجال، المتحدث الرسمي باسم المنسقية العامة للنازيين واللاجئين.
خطاب محمد حمدان دقل قائد الدعم السريع بمناسبة مرور عامين على الحرب حمل دلالات ورسائل عديدة. للتعليق على هذا الخطاب استضفنا الصحفي والمحلل السياسي محمد موسى حريكة ليقدم لنا قراءة سريعة عامة لهذا الخطاب.
الخطاب اللي وجهه محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع، طبعا المناسبة كانت دخول الحرب لعامها الثالث اللي هو ابتداء من 15 أبريل 2023 إلى 15 أبريل 2025. أول ما ابتدر الخطاب هو نزع عن نفسه الصفة قائد للدعم السريع، وقال أنه هو يعني اعتبر نفسه الآن كمواطن، وده طبعا إشارة واضحة جدا لأنه بيرمي إلى أنه هذا الخطاب يكون خطاب شامل. وأنا في تقديري أن شمولية الخطاب في هذه اللحظة بتنطلق من القراءة في النقاط المختلفة اللي بردت في الخطاب، واللي هي بتحمل ملامح المشروع الرئيسي اللي صاغته مجموعة أو تحالف تأسيس في نيروبي. فأعتقد أنه هو الآن بيتحدث نيابة عن تحالف تأسيس في نيروبي وليس كقائد في الدعم السريع كما ذكر. ركز طبعا الخطاب على دور الحركة الإسلامية في تفجير الحرب، ومرة مرور عابر على محاولات السلام في مؤتمر جدة وفي المنامة، وكيف أنها أجهضت. وفي الحتة دي طبعا هو بيحاول بقدر الإمكان الخروج من الحلقة العسكرية إلى فكرة سياسية أو مغادرة فضاء الحرب إلى فضاء سياسي، ومربوط أيضا دي طبعا بالإشارة إلى الانتفاضة وجزورة في الدمازين وفي عطبرة وفي مدرمان وفي الخرطوم، ثم الانتكاسة اللي حصلت أخيرا بإفراج البرهان على رموز الإنقاذ اللي هم بيتمثلوا في بكري حسن صالح وعبد الفتاح محمود. وده طبعا يعني هو إشارة لاستمرارية نظام الإنقاذ، أنه ما يحدث الآن هو عودة للإنقاذ. هي كانت بدأت كعدوة عودة تدريجية، ولكنها يبدو الآن ماخذ خطوات واندفاع للأمام. أيضا في الخطاب طبعا هو ركز على رؤية البرهان وانعدام مشروع سياسي لديه غير الحرب. وطبعا دي أفتكر أنه نقطة واضحة جدا، يعني البرهان من تفجرة الحرب لم يشير إلى أي مشروع سياسي، سواء كان مشروع سياسي مستقبلي أو حتى مشروع سياسي بيعتمد على القضايا بتاعت الراهن وحزبات الإنسان، حزبات التشرد، التعليم وغيره، لم يشر لها إطلاقا. ولكنه دائما كان بيقول طبعا هتستمر الحرب، لأن حننتصر، سندفع بهم خارج الحدود في السودان وغيره من الأشادية والفناء وكل المصطلحات اللي بتركز على الحرب. واعتقد أنه دي إشارة ذكية جدا منه، أنه فعلا القراءة لخطابات البرهان منذ اندلاع الحرب إلى الآن ما بتحمل أي إشارات بتاعت مشروع سياسي. وهو لم يلجأ إطلاقا في هذا الخطاب لمنازلة البرهان عسكريا، وده شيء واضح جدا في كل المحاور اللي تناولها الخطاب. وزاد لأنه مجموعة بورسودان اللي هو طبعا هو بيقصد الجبهة الإسلامية ما ليس لديها مشروع اقتصادي أو سياسي، ولكنها بترمي إلى تقسيم البلاد، وذلك بالإشارة إلى مثلا مسألة العملة، مسألة الامتحان الشهادة السودانية 2023 اللي هي عقدت فيما يسمى بالولايات الأمن وغيره. وده طبعا يعني خرج بجهات كثيرة جدا أو ولايات أو مواطنين سودانيين مجموعة مقدرة جدا بالملايين من الطلاب وزويهم من السلك التعليم والسلم التعليمي اللي هو بيقود إلى الجامعة. بدنا نلاحظ شديد جدا في هذا الخطاب يعني هيمنة روح تحالف تأسيس اللي تم في نيروبي، ومحاولة إرساء مشروع سياسي. واضح جدا كل الخطاب بيشمل هذه الملامح، النقاط التي تأسس عليها هذا المشروع اللي هو مشروع تأسيس في نيروبي. في الجزئية الخارجية طبعا أشاد بالاتحاد الأفريقي، وأيضا قدم دعوة صريحة جدا للولايات المتحدة الأمريكية لترام بصورة خاصة لإعطاء السودان نظرة أو أولوية فيما يحدث فيه من حرب أهلية لعينة، وأشار إلى البحر الأحمر طبعا الاستراتيجية بتاعت البحر الأحمر، وده بصورة أخرى يريد أن يقول للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تدري ذلك جيدا طبعا، خطورة الوجود الإيراني أو الأطماع الروسية والقاعدة الروسية في البحر الأحمر. وطبعا ده أعتقد أن أمريكا نفسها هي ليست في حاجة لتذكيرها بالعداوة أو محاولات إيران وروسيا للوصول للمياه الدافئة بتاعت البحر الأحمر. ولم ينسى طبعا القضايا الهامشة التاريخية سواء كان في النيل الأزرق أو في دارفور أو في جبال النوبة أو غيرها من المناطق الأخرى، وقضاياهم المرتبطة بدولة 56. كذلك الخطاب في خطابه محمد حمدان دقلو لم يهمل قضايا أو قوى الانتفاضة، طبعا دي مسألة مهمة جدا، وهو يحاول دائما الخروج من مأزق فض الاعتصام اللي تم في 2019، وطبعا ده محاولات جادة جدا لصفحة جديدة، فتح صفحة جديدة مع القوى المؤثرة في السودان وهي الشارع والنقابات وغيرها من القوى الديمقراطية اللي حاولت أو لا زالت تناضل من أجل عدم عودة نظام الإنقاذ للسودان. وأعتقد أنه أيضا هو لم يستثني نفسه، يعني إذا كان ذكر أنه الإفلات من العقاب، طبعا هو اتهامات دائما سريع في الحرب دي اتهامات كثيرة جدا جدا، وأصبح المجتمع الدولي كله بينادي بأنه لابد من محاسبة قوات الدعم السريع، فهو نادى بضرورة عدم الإفلات من العقاب وضرورة قيام انتخابات ديمقراطية تقود إلى حكم مستدام. وطبعا دي كما ذكرت وأظل أذكر أن هذه البرامج الحقيقية أو أن هذا الخطاب يمثل تقريبا ليس البندقية وليس الدعم السريع في طروحاته المختلفة، ولكنه يمثل تحالف صوت لتحالف تأسيس في نيروبي، وربما يتجاوز ذلك إلى صوت الحكومة القادمة وبرنامجها اللي بتحاول إقامته اللي هي الحكومة الموازية اللي تعلن تقريبا في الفترة القادمة. على العموم هذا خطاب فعلا يعني مهم بالتوقف عنده، لأنه بيحمل الكثير من الملامح واختلاف العام الثالث اللي جاي عن العامين الماضيين اللي شاهدتهم البلاد من حرب ودمار وغيره من هذه الأشياء.
الحرب الدائرة الآن في السودان وبعد دخولها العام الثالث، ننظر لتأثيراتها على دولة القانون وحقوق المواطنين الأساسية. الزميل الصارق زكريا استضاف الدكتور عبد السلام سيد أحمد رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان للحديث حول الانتهاكات بحق المواطنين من قبل طرفي الحرب.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. ضيف حلقتنا اليوم الدكتور عبد السلام سيد أحمد رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان. اليوم مستمعنا الكرام، دخلت الحرب الدائرة في البلاد عامها الثالث، ب15 أبريل 2025 تكون الحرب قد استمرت لمدة عامين في البلاد. اليوم نستضيف الدكتور عبد السلام سيد أحمد رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان، نتناول معه في جزئين: الانتهاكات التي صاحبت هذه الحرب طيلة السنتين الماضيات، كيف ينظر إليها وكيف تطورت. ونبدأ بالجزء الأول اللي هو محل حلقتنا اليوم. أهلا ومرحبا بك دكتور عبد السلام في راديو دبنجا.
مرحبا، أهلا وسهلا أخ الصادق وأستاذ الصادق، وتحية لك لراديو دبنجا ولمستمعي راديو دبنجا في هذه الحلقة.
دكتور عبد السلام، اليوم أكملت الحرب عامين في السودان. هذه الحرب بدت بانتهاكات مباشرة في حق المدنيين وانتهاكات تجاه الأعيان المدنية. تطورت هذه الانتهاكات من ذلك اليوم الذي بدت فيه الحرب وحتى يومنا هذا، وأخذت منحنيات متعددة. كيف تنظر لهذه الانتهاكات التي صاحبت الحرب وتطورها؟
في البداية أسمح لي فقط أن أتوقف قليلا عن آخر مستجدات هذه الحرب، وهو الهجوم على معسكر زمزم في جنوب الفاشر في شمال دارفور. وبالطبع كما تعلمون يوم الأحد أمس الأول قوات الدعم السريع دخلت المعسكر وسيطرت عليه، وبالطبع كان هذا كارثة على سكان المعسكر. طبعا كما تعلمون معسكر زمزم كان يأوي حوالي 500,000، بعد الحرب أصبح يأوي حوالي حسب التقديرات الأخيرة حوالي 2,000,000 نازح. انتهت هذه السانحة ترحم على ضحايا الهجوم الغادر الأخير يعني على المعسكر. طبعا أكيد دارفور لها سنة، يعني شمال دارفور لها سنة أو أكثر تحت الحصار، ومعسكر زمزم كان أعلن منطقة مجاعة، وكل هذه المسائل للأسف طبعا هي بتمثل فشل بالنسبة للمجتمع الدولي وبالنسبة لنا كلنا يعني في هذا المجال. يعني حقيقة كارثة إنسانية إنه هذا يعني هذه كانت آخر مآسي الحرب أو يعني اللي حدثت فقط أمس الأول. بالنسبة للوضع بصفة عامة، انتهاكات حقوق الإنسان عبر عامين، طبعا واقع الحرب بصفة عامة يعني يترتب عليه انهيار، يعني يتفاوت طبعا من بلد لآخر، لكن انهيار بالنسبة للسودان يعني كان تقريبا شبه انهيار كامل، بالذات للمؤسسات العدلية وسيادة حكم القانون، خاصة يعني مع إصابة الخرطوم وانتقال للعاصمة الإدارية وكذا، انتشار للسلاح، وطبعا كما نعلم أنه في تطورات هذه الحرب أنه انتشر السلاح ليس فقط، لم يعد محصورا بين طرفين هما الجيش والدعم السريع، وإنما طبعا تعددت الميليشيات، بعضها موالي لهذا الطرف وبعضها موالي للطرف الآخر. فواقع الحرب في حد ذاته بيفتح مجال واسع للانتهاكات. النقطة الثانية تتعلق بعدم الالتزام الأطراف المتحاربة بالقانون الإنساني الدولي أو ما يسمى بقوانين الحرب، وهي القوانين بتاعت اتفاقيات جنيف الأربعة وغيرها ملاحق، يعني هي بتنظم التزام الأطراف المتحاربة بحيث أنها يعني تستهدف فقط العيان العسكرية أو الأهداف العسكرية، وتحاول بقدر الإمكان تحمي المدنيين أنهم ما يتضرروا بهذه الحرب، أو عدم المشاركين في القتال بصفة عامة، يعني حتى لو كانوا مقاتلين وضعوا سلاح أو تمت إصابتهم أو كذا، هذه الاتفاقيات تنص على بصورة واضحة وتفصيلية لحماية المدنيين. الأطراف المتحاربة بالذات عن الطرفين الأساسيين الجيش والدعم السريع لم يهتموا أو لم يقوموا بواجبهم بالالتزام بالقانون الإنساني الدولي مع معرفتهم بهذه المسائل. طيب خلينا يعني ننظر كمحطة أولى يعني في هذا الحديث ما وراء الأرقام، لنأخذ مثلا أنه السودان كارثة إنسانية كما حسب تصنيف الأمم المتحدة به حوالي 15 مليون نازح ولاجئ. ماذا يكمن وراء هذه الأرقام؟ لماذا يترك الناس أماكن تواجدهم ونازلهم إلى غير ذلك؟ في تقديرنا الانتهاكات التي تقع أو انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في خلال هذه الحرب كانت هي المحرك الرئيسي أو السبب الرئيس في النزوح، موجات النزوح واللجوء. بعض منها يعني حدث بسبب القتال بالذات في بداية الحرب، يعني كانت في يعني رصاص طائش وكانت في أعمال قتالية بالذات في منطقة الخرطوم وكذا، لكن بعد ذلك تطورت المسألة بالذات من قبل قوات الدعم السريع لهجمات مباشرة على المدنيين، هجمات على المنازل، ارتكازات داخل الأحياء السكنية اللي هي بتجر معها طبعا هجوم مضاد وكذا، هجوم مباشر على السكان، ترويعهم، إجبارهم على ترك منازلهم. طبعا حتى مع توسع الحرب يعني لمناطق أخرى طبعا أصبحت هي السمة المباشرة إنه يتم الهجوم على الناس، نهب ممتلكاتهم، نهب منازلهم إلى غير ذلك، أعمال بتاعت اغتصاب وتهديد باغتصاب، كل هذه تدفع الناس إلى مغادرة أماكنهم يعني منازلهم، ويصبحوا بالتالي لاجئين ونازحين. انعدام الأمن وتدمير وسائل كسب العيش كلها، بالإضافة لتدمير المرافق الخدمات الرئيسية، هي دي تفتح مجال أيضا لنوع جديد من المعاناة أو نوع من الانتهاكات بالنسبة لفقدان الحق في الصحة والتعليم والبيئة النظيفة، وكل هذه أيضا تدفع بالعديد من الناس حتى منهم يغادر. فبالتالي ما وراء الأرقام هي بتكمن انتهاكات وبتكمن مسؤولية بالنسبة للأطراف المتحاربة في أنها لم تقم بدورها في حماية المدنيين. أولا بالنسبة بالنسبة للجيش كان في دائما بيكون فيه هجوم بالطائرات الحربية والمسيرات بصورة لا تميز بين الأهداف المدنية والعسكرية، كما قلنا إنه القوانين بتاعت اتفاقيات جنيف والقانون الإنساني الدولي دائما بتنص بصورة واضحة وقاطعة إن في مواجهات لابد أن يكون في تمييز بين العيان المدنية والأهداف العسكرية. وبالتالي إذا كانت يعني ما في قيمة عسكرية لأنك أنت تهاجم مثلا حي في منطقة سكنية معينة باعتبار أنه في تواجد لقوات الدعم السريع فيه، فيجب من الأولى أنك أنت تغلب حماية المدنيين في هذه المنطقة بدل ما أنك أنت تقوم بهجوم عشوائي. الضرر منه حتى لو يعني كان فيه ضربة لمجموعة من الدعم السريع بيكون في ضرر على المدنيين أكبر. وهذا يعني ظل طوال الفترة العامين كان هو الديدن بتاع الهجمات، طبعا ده قبل ما تحصل المعارك اللي هي نتجت عن استعادة الجيش لمناطق واسعة في البلاد. الدعم السريع نفسه أيضا أصبح مؤخرا يستهدف مرافق حيوية عن طريق المسيرات كما رأينا في الهجوم على السدود والهجوم على المناطق على الكهرباء وغير ذلك في مناطق محددة. طبعا هي دي كمان جابت أضرار كبيرة بالنسبة للسكان. النقطة الأخرى تتعلق بالاعتقالات والتعذيب من قبل الطرفين. الاحتجاز دائما بيكون في ظروف بالغة السوء والقسوة خاصة في مناطق الدعم السريع، لأنه أصلا ما في سجون ولا في كوادر بتاعة سجون أو غير ذلك يعني يحتاج فيها الناس. لكن مع ذلك قاموا باحتجاز الآلاف في كافة المناطق التي سيطروا عليها في مدني وفي الخرطوم وفي مناطق عديدة في الخرطوم طبعا. ورأينا طبعا صور الناس الذين خرجوا من هذه المعسكرات ديهم زي الناس اللي كانوا محتجزين في معسكر أوشويتز في الحرب العالمية الثانية. النقطة الثالثة تتعلق بالمحاكمات الجائرة التي قامت بها السلطات يعني مناطق سيطرة الجيش أو حكومة الأمر الواقع. طبعا كان في محاكمات ولا زالت مستمرة لعديد من الأشخاص بتهمة التعاون مع الدعم السريع. دائما هذه المحاكمات هي لا تفي بالمعايير بتاعة المحاكمة العادلة وبتنتهي بإصدار أحكام بالإعدام. طبعا هذه الأحكام لم تنفذ حتى الآن لأنه طبعا لا بد من يكون في تأييد من المحكمة العليا والمحكمة الدستورية، لكن كلها في غالبيتها طبعا انتهت بأحكام بتاعة إعدام بدون ما يكون في حقيقة اهتمام بالمعايير بتاعة المحكمة العادلة التي بتنص عليها المعايير الدولية والتي السودان طرف فيها. طبعا مسألة أخرى أو نقطة أخرى تتعلق به وهذه أصبحت بصورة متزايدة مؤخرا بالذات بعد استعادة الجيش لمناطق واسعة في البلاد خاصة في الخرطوم ولاية الخرطوم ولاية الجزيرة، استهداف مجموعات على أساس عرقي وجهوي إما من قبل الجيش أو قبل الميليشيات متحالفة مع الجيش، وأحيانا طبعا على خلفيات سياسية باعتبار يعني بعض القوى المدنية التي تتهم بأنها انحازت في هذه الحرب إلى معسكر الدعم السريع. هذه مسألة طبعا تشير إلى تطور خطير أصلا هو كان بدأ يتنامى بصورة واسعة في خلال فترة هذه الحرب. بنسمع طبعا عن كلام عن الوجوه الغريبة، ما في قانون محدد بهذا الشكل لكن الناس يتعامل معه على أساس أنه قانون، وتحريض على تنامي لخطاب الكراهية طبعا أدى بصورة يعني كان النتائج الطبيعي لهذا الخطاب هو الحوادث التي حدثت بعد تحرير مدينة مدني في الجزيرة. طبعا الهجوم على الكنابي باعتبار أنها يعني تأوي مجموعات من غرب السودان وهم نفسهم يعني نازحين ربما كانوا نفسهم هم تضرروا من الجنجويدة والدعم السريع في الحروب بتاع دارفور. هذه تقريبا أبرز النقاط أو الانتهاكات التي صحبت هذه الحرب قام بها الطرفين كما قلنا بدرجات متفاوتة وبأشكال متفاوتة يعني، لكن في نهاية الأمر الضحية هو المواطن السوداني باعتبار أنه في تقديرنا وتقدير آخرين يعني كثيرين أن هذه الحرب حقيقة موجهة ضد المواطن السوداني.
نعم دكتور، يعني نقطة أخيرة أحب أنك تعلق عليها مسألة الاعتداء على على المرأة أصبحت واحدة من سمات الحروب اللي بتشهدها بلدنا السودان.
حقيقة هو هذا محور مهم، يعني هي واحدة من النقاط اللي مفروض كانت تطرق لها أيضا بصورة مستفيضة أكثر. يعني الموضوع العنف الجنسي طبعا هو ليس جديدا في السودان، تمت ارتكاب هذه الأعمال في كافة الحروب التي حدثت في مناطق مختلفة من السودان، سواء كان حرب الجنوب المتطاولة والتفرعات في جبال النوبة في جنوب النيل الأزرق، حرب دارفور، بصورة كثيفة استخدم هذا السلاح الاغتصاب والعنف الجنسي باعتبار أنه هو سلاح متعمد كسلاح حرب، يعني يستخدم لقهر العدو أو الناس المستهدفين من هذه الحرب. القوات الدعم السريع بصورة أساسية استخدمت هذا السلاح الاغتصاب والتهديد بالاغتصاب والعنف الجنسي في المناطق التي دخلتها ابتداء من الخرطوم ومرورا بالجزيرة، وبصورة مكثفة طبعا ارتكب أيضا مرة ثانية في دارفور في كافة الأربع ولايات التي يعني حدثت، خاصة في ولاية غرب دارفور طبعا الهجوم اللي حدث ضد المساليد. في بعض التقارير يعني تتكلم عن أنه في أحداث بتاعت عنف جنسي حدثت أيضا في مناطق سيطرة الجيش، لكن أكيد فيما يتعلق بهذه الجريمة بالذات طبعا قوات الدعم السريع تتحمل المسؤولية الكاملة باعتبار انتشار هذا النهج من الانتهاكات في مناطق سيطرتها والمناطق التي تدخلها. طبعا موضوع الاغتصاب والعنف الجنسي هو جريمة ضد الإنسانية، مثل التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبالتالي هو يشكل جريمة ضد الإنسانية. طبعا هذه المسألة موثقة في إطار هذه الحرب من قبل لجنة تقصي الحقائق اللي تابعة لمجلس حقوق الإنسان. هذه مسألة خطيرة للأسف، هي تواصلت بسبب غياب المساءلة. وأنا كان عندي نقطة أخيرة تتعلق بموضوع المساءلة والمحاسبة. في تقديرنا أن موضوع المساءلة والمحاسبة هو على قدر كبير من الأهمية، وهو لو كان تم الاهتمام بالعناية به من البداية، من بداية هذه الحرب، ربما كان أسهم في تخفيف الانتهاكات، وقد يسهم أيضا في ربما في إنهاء الحرب في النهاية، لأنه الارتكاب الانتهاكات المتواصل، ويعني حتى لو أخذنا موضوع العنف الجنسي والاغتصابات، هي يعني تواصلت لأنه لم يحصل اختصاص ولم يحصل مساءلة ومحاسبة لمن قاموا بارتكاب هذه الانتهاكات في حرب دارفور الأولى. صحيح يعني في تحقيقات حصلت ووجهت يعني أوامر قبض وكذا، لكن لحد الآن لم تتم محاكمة، يعني باستثناء المحاكمة الجارية الآن بالنسبة لعلي كوشيب في لاهاي. والآن طبعا محكمة الجنايات الدولية شغال على ملف دارفور باعتبار استمرار الولاية بتاعتها في هذا الملف في إطار الحرب الراهنة، ونحن نتطلع لأنها تقوم أيضا بإصدار أوامر اتهام، أوامر قبض واتهامات لأشخاص بعينهم في هذه الحرب، غالبا يكونوا من منسوبي الدعم السريع أو ربما الميليشيات المتحالفة معها في هذا في منطقة غرب دارفور.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا، وهي نهاية الجزء الأول من لقائنا مع الدكتور عبد السلام سيد أحمد رئيس المرصد السوداني لحقوق الإنسان. إن شاء الله في الحلقة القادمة سنقدم الجزء الثاني. أنا بشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في الحلقة القادمة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
في ختام هذا العرض نبقى أعزائي مع هذا الجزء من برنامج قضايا الشباب الذي يقدمه زميل أمير رمضان، وهي حلقة تخص قضايا البيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وحنتناول خلال الحلقة دي الجزء الثاني من اللقاء اللي فات واللي كان حول تغير المناخ مع الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ. مرحب بك مجددا أستاذة نسرين في البرنامج، ويمكن في الجزء الأول من اللقاء وضحت شنو المقصود بتغير المناخ ومسبباته وأثاره على حياة الناس والكائنات الحية الأخرى، ووقفنا في مسألة الأتربة الموسمية في السودان. دايرك تتحدث لي عن تأثير الأتربة دي على حياة الناس وأنشطتهم المختلفة.
طبعا لاسه يعني يمكن تكلمت كثير وشرحت حاجات كثيرة، بديت من التغير الغازات الدفيئة ومصادرها، ومشيت لحد اللانين واللانينة، وفي كل مرحلة من المراحل دي وفي كل خطوة من الخطوات دي حياة الإنسان بتتغير بصورة معينة، يعني وفقا للظرف المحدد اللي حصل، يعني في الظاهرة المعينة حصلت في المنطقة. لكن لو جينا نفصل أكثر في النان كلايماتيك فاكتورز، لأن إحنا تكلمنا عن كلايماتيك فاكتورز كثير، لو جينا نفصل أكثر من في اتجاه العوامل غير المناخية أو هي العوامل الاجتماعية، أول حاجة سواء لو كان حضان، لو كان أعاصير، لو كان كتاحة، لو كان موجد حر، لو كان موجد برد زيادة عن اللزوم، ده كله بيأثر بصورة مباشرة على الزراعة. الزراعة اللي هي مصدر رزق 70% من الشعب السوداني تقريبا، اللي هي مصدر غذاء 100% من الشعب السوداني تقريبا، اللي هي يعني نقولوا عصب الحياة في السودان، هو عبارة عن الزراعة والثروة الحيوانية، صحيح؟ وأي حالة بتمس الاثنين ديل بتمس المواطن في لقمته، سواء كان لقمته الكاش، لأن نحن بنصدر ماشية وبنصدر محاصيل زراعية، سواء كان في لقمته الكاش أو سواء كان في لقمته حرفيا، يعني الحياة هو حياكل يدخل بطنه. إحنا لما نتكلم عن فيضان 2020 نحن بنتكلم عن خسائر تقدر ب 36 مليار دولار، عبارة عن محاصيل وصادر، سواء كان ماشية سواء كان. والمشكل الأكبر إنه لما يجي فيضان مش بس المحصول القاعد ده بيبوظ، لا، الأرض ذاتها بتحتاج زمن عشان تنشف، يعني الأرض، لأن السودان متبسطة، يعني ما زي أثيوبيا خضبة عالية الموية بتتسرب، لا، السودان مسطح جدا جدا، فالمويه بتاخد زمن طويل جدا عشان تنشف، يعني ممكن ياخد شهور في الحتات الفيضان بيكون فيها قوي، وده بيخلي المزارع يفقد زراعته في البطن الوطا، وكمان يفقد الموسم الزراعي الجاي، لانه هو لما يجي الموسم الزراعي وقتها تكون لسه هينه وما نشفت.
نعم.
فدي احنا زي ما بيقولوا بسموها هنا ميت وخرب ديار.
الله يصحيح.
لا هو حصد محصوله قاعد لانه غرق، لا هو قادر يزرع محصول جديد ويحصل الدوره الزراعيه الجايه لانه الارض لسه مبلوله. بعد ذلك طبعا العكس تماما، الجفاف، لما تحصل مويات بتاع الجفاف وما ينزل مطر مناسب المحصول طبعا بيفشل. والمشكل الاكبر في الجفاف انه نحن بنحتاج لفي المويه ما بس لرويه المحصول، لكن بنحتاج لها لشرابنا نحن ذاتنا وللنظافه يعني الحياه المختلفه، يعني المويه دي عندها استخدامات كثيره اكثر من الري، مجرد الري بتاع الزراعه. وده طبعا يعني الحياة دي كلها بتدفع المجتمعات المختلفة انها تسلك عدة سلوكات. اول حاجة، اول سلوك انه بيقول المجتمعات تقرر ترحل، تمشي من مكان الى مكان تاني فيه موية، وده سلوك طبيعي جدا. يعني انا شايف قدام عيني انه والله احنا ما عندنا موية، فشي طبيعي جدا انه انا اقوم افكر في انه انا اتحرك لمنطقة تانية عشان ألقى موية اشرب بها واشرب بها عيمي. وكمان يعني كان اللي يسلك تعض أرض مع الموية زرعتها يكون ممتاز. البحثر إنهم بيقوموا بيرحلوا، الهجرة دي بتكون أول حاجة ما محسوبة، ما مخطط لها. تاني حاجة هم بيمشوا لكوميونيتيز تانية، يعني بيمشوا لمناطق تانية مأهولة برضو بالسكان، ما بيمشوا لمناطق فاضية. والسكان ديل قد يكونوا مضيافين فترة لكن ما بيقدروا يستقبلوا من الأبد، لأنهم ذاتهم السكان ديل عندهم شح في مواردهم. فأنا ما ممكن يكون عندي شح في مواردي وأقوم أستقبل لي كمان قبيلة تانية أو جهة تانية كمان جاية تقعد معي في نفس الحتة وتقاسيني في نفس الموارد، وده قاعد يخلق صراعات أهلية كبيرة وقاعد يخلق خلافات، يعني ممكن برضو نتكلم عنها عليه بكرة، تحليل الكونفليكت أو الصراعات الناتجة من الموارد الطبيعية والناتجة من التغير المناخي. تاني إحنا ممكن نتكلم برضو عن إنه في جزء كبير جدا جدا من الباحثين كانوا بيتكلموا عن انه حرب دارفور حصلت من 2003 على مدى 10 سنين تقريبا لحد 2013 او ما بعد ذلك، حتى كان السبب الرئيسي هو التغير المناخي. ليه؟ لانه المكونات دارفور عموما عندها يعني عندها مكونات مختلفة، عندهم مكونات رعوية وعندهم مكونات زراعية. المكونات الرعوية عندها قبائل محددة وإثنية محددة، والقبائل الزراعية كمان عندها برضو مناطق محددة وقبائل محددة وإثنية محددة. زمان اللي بيحصل قبال ما هي التغير المناخي ويأثر على الوضع في إقليم دارفور، وفي كمان ما يعني ما بس في الإقليم، طبعا في مناطق كثيرة مختلفة، لكن الإقليم كان حش أساسا. الحصل إنه في العادة في مزارعين فيه رعاة وعندهم مسارات، بيجي الشتاء بيقوموا الرعاة بيتجهوا جنوبا وبيمروا بالأراضي المزارعين، بياكلوا البقايا تحت المحاصيل وبيسمدوا التربة ببقايا الحيوانات، وكمان الحيوانات ذاتها هي مرة بتقوم بحوافرة تحفر الأرض تقلبها. وهنا المزارع دي بيكون متكيف جدا، لأنه بيجي بيلقى الحيوانات بتاعت الراعي دي أول حاجة لقطت له باقي الحشائش الفاضلة وسمدت له التربة وكمان قلبت له الوعطاء، بيكون جاهز تماما لأنه شنو يقوم يبذر البذور، يجي موسم المطر يحصد المحصول، كمان يقوم يجي الصيف يقوم تجي تاني الحيوانات نفسها راجعة في الرحلة بتاعتها بتاعت الشتاء بتاعت الصيف عفوا شمالا، بتعمل نفس العملية وهكذا. فكان في تكافل كده يعني متفق عليه بصورة غير مقصودة بين المزارعين والرعاة. الحصل إنه بقى ما في مواسم، يعني زمان الصيف بيجي يوم كده لشهر كده ليوم كده شهر كده، هسه بقى ما في كلام زي ده، صيف في شتاء في خريف كل واحد
داخل.
والحركة بتاعت الرعاة ذاتها بقت ما مضبوطة، يقوم يجي الرعاة يخشوا الأراضي تحت المزارعين، يلقوا مزارع زارع، تقوم البهايم تاكل محاصيلهم، يقوم الشاكلوا المزارع يقتل البهيمة، الراعي يقتل المزارع، كيف تقتل لي بهيمتي، بعد ذاك أهل المزارع يقتلوا أهل الراعي، يقتلوا الراعي، بعد ذاك أهل الراعي وأهل المزارع يقوم يخش في شكله وهكذا دواليك. وطبعا طبعا المشاكل الثانية سواء كانت إثنية سواء كانت عرقية سواء كانت طبقية سواء كانت تهميش متعمد يعني من حكومات الفترات الفاتت وغيره، بتخلي المشاكل تتفاقم، وطبعا عدم سيادة حكم القانون، ويعني يعني في مشاكل كثيره بتخلي الوضع يتفاقم طبعا ديفينتلي. لكن الروت كوز او الحاجه الاساسيه اللي خلت الشراره بتاعت الكونفليكت دي او بتاعت الصراع دي تنطلق من الاساس، هي كانت اللخبطه اللي حصلت بين المزارعين والرعاه في مساراتهم، وفي 200 تجوا 200 تمشوا، ده محصولي ده زراعتي وده بهيمتك ودي بهيمتي وكده يعني، دي حاجه. وبعدين بالمناسبه المحطة بتاعت أنا ما أعرف هسه يعني مع الحرب دي الوضع كيف، لكن المحطة الموجودة في الفاشر هي من أقدم محطات الأرصاد الجوي في أفريقيا كلها، تقريبا من 1902 كان ركبوها الإنجليز أول ما وصلوا المنطقة، وممكن تمشي تعمل تراكينج لمعدل هطول الأمطار من 1912 و13 لحد ما تصل تقريبا آخر استخدام لها كان في بداية الألفينات 2005 2006 تقريبا حاجة زي كده.
نعم. ووضع انحدار عندها دلالة يعني تحديدا الفاشر يعني عندها دلالة مثلا؟
أنا ما عندي فكرة صراحة عن الموضوع ده صراحة ليه اختاروها هي، لكن أنا يعني نظرتي للموضوع إنه قد تكون بس لأن هي كانت يعني منطقة يعني منطقة عمرانة في وقتها، يعني ما كانت زي باقي المناطق. لكن اللي كنت عايز أقول إنه بتشوف في لما ترصد معدلات الأمطار وكده والمناسيب، بتشوف انحدار فظيع جدا في المنسوب من سنة 80 أو يعني 79 وفي بداية بداية الثمانينات كان انحدار بسيط، كل ما إحنا ماشيين لقدام كل ما الفجوة بين المنسوب بتاع السنة الفاتت والسنة الجديدة بيزيد. وسنة 2000 تطرق، أنا بتذكر لقيت لي ورقة، أنا ما كنت يعني كبيرة سنة 2000 لكن لقيت ورقة في الجمعية لمحمية البيئة كان بيتكلم عن إنه سنة 2000 الجمعية عملت دراسة وقالت إنه المنطقة دي حيحصل فيها صراع لأنه المعدلات هطول الأمطار اللي قاعد تجي دي ما بتكفي الناس اللي قاعدين ده كله.
نعم.
وطبعا يعني بالذات ولاية دارفور لأنه ما عندها نهر ما عندها نيل، يعني هسه ولاية الشريط النيلي زي ما بيقولوا دي كلها حتى لو ما في هطول أمطار كفاية بيغطوا النقص من البحر اللي هو بسموه البحر لكن هو طبعا نهر يعني.
شكرا لك الأستاذة نسرين الصايم الناشطة في مجال تغير المناخ.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
شردنا من وضعنا، شردنا.